بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
دعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا برنامج قيمنا، حيث يكون للقيمة صوت نسمعه وشكل نعرفه. وفي حلقة اليوم مشاهدينا الكرام نتحدث عن هذا الكوب الذي ترونه أمامكم، تحديدا عن النصف الممتلئ من هذا الكوب، ونقصد بها بشكل أوضح دائما التفاؤل والنظر بشكل إيجابي دائما للحياة وما يجري فيها. قيمة الحلقة اليوم هي قيمة التفاؤل، وضيفنا في حلقة اليوم الشيخ عاصم ابن لقمان الحكيم، حياك الله شيخنا.
الله يحييكم ويسعدكم ويبارك فيكم.
الله يعطيك العافية شيخ. في البداية احنا زي ما ذكرنا وشبهنا التفاؤل بالنصف الممتلئ من الكوب، هل الحياة دائما نحتاج ان ننظر لها بشكل ايجابي ويعني نتجنب كل الجوانب السلبية فيها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. أما بعد، الحياة لا تسير على وتيرة واحدة، ولا بد أن يكون فيها منحنيات صعودا وهبوطا، لكن السعيد من نظر إلى الحياة بوجهة أو بطريقة تبث فيه التفاؤل والسعادة والإيجابية، هذا الذي يحيا حياة طيبة. وأما من كان على النقيض فهذا معيشته معيشة ضنكا، لأنه يسيء الظن، يسيء الظن بربه عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت نظرته إلى الحياة؟ كان يعجبه الفأل، وكان يقول الفأل الكلمة الحسنة. فإذا كان صلى الله عليه وسلم يحب التفاؤل في كل شيء، وبطريقة يعني قد الواحد منا يستغرب ويتعجب كيف النبي عليه الصلاة والسلام يؤول هذه الأمور فيجعلها حسنة. يعني يسمع مثلا وهو خارج في غزوة من الغزوات، يا راشد يا نجيح، فيتفاؤل ويقول رشد أمركم ونجحنا إن شاء الله، يشعر بالتفاؤل، وهذا يدل على حسن الظن بالله عز وجل. فالأصل أن المسلم في جميع أمور حياته متفائل، بمعنى هذا التفاؤل ناتج عن ماذا؟ عن إيمان بالله، عن إيمان بالقدر خيره وشره. لأنك إن آمنت بأن الأمور مقدرة 50,000 سنة قبل أن يخلق الله عز وجل هذا الكون، اطمأنت لذلك نفسك وشعرت بالتفاؤل، فمهما حصل تجد فيه شيء من خير ومن نعمة وحسن ظن بالله عز وجل.
نعم شيخنا، يعني بعض المواقف وبعض الأحداث تستدعي منك أنك أنت لا تقف عندها وتنظر للجوانب السلبية وتعالجها وتقومها، فكيف نجمع بين التفاؤل والنظر للجوانب السلبية في الحياة بشكل متوازن؟
يعني القدامى عندنا يقولون إن عند حدوث المصيبة، إن صبرتم أجرتم وقدر الله نافذ، وإن جزعتم وزرتم وقدر الله نافذ. الإنسان لابد أن يمشي مع مقادير الله عز وجل بكل أريحية وطمأنينة وإيمان. ولذا قال علقمة رحمه الله في قول الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال هي في المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فتطمئن نفسه. لا شك أن الحياة فيها موت وفيها مرض وفيها مصائب وفيها ابتلاءات. قال عز من قائل: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ما في أحد على وجه الأرض إلا وهو مبتلى وهو مفتون وهو مختبر حتى أثرى الأثرياء إيلون ماسك مبتلى، وهو إن لم يوفقه الله عز وجل رسب وأخفق، وكانت عاقبته نار جهنم خالد مخلد فيها أبدا إلا أن يهديه الله. وكذا الفقير الذي ليس لديه شيء في أدغال إفريقيا ولا في بنغلاديش ولا في الصومال لكنه مسلم مبتلى، وكم من هؤلاء رأيتهم أنا السلام عليكم بابتسامة تملأ وجهه، عليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال؟ يا ربي لك الحمد. عليش يا أخوي تحمد الله عليش، أنت ما في بيت من تنك، ما في مياه جارية، ما في كهرباء، ما في شيء، 15 نفر يسكنون في 3 أمتار مربعة، تحمد الله عليش. قال يا رجل أحمد الله على نعمة الإسلام، على نعمة العافية، على نعمة الرضا وهي أكبر نعمة. فهذا من الذي يحدو بالإنسان ويقوده إلى التفاؤل، حسن الظن بالله عز وجل.
نعم، يعني هذه من الأشياء اللي تخلي الإنسان يطمئن ويعرف أنه العدل موجود على جميع البشر والناس.
نعم. لا شك.
إحنا نذكرك ونذكر المشاهدين شيخنا بالسؤال التفاعلي اللي هو كيف نستثمر قيمة التفاؤل في تذليل الصعاب وحل المشكلات. خلال الحلقة بإذن الله سنستعرض مشاركاتكم حول هذا السؤال وهذا الموضوع التفاعلي بيننا وبينكم. نعود إليك شيخنا مرة أخرى ونتكلم عن ثمرات التفاؤل، ما الذي سأحصده وسأكسبه من تفاؤلي والنظر الإيجابي للحياة؟
الكأس التي أشرت إليها في البداية هي حياة الناس، تسأل المتفائل فيقول اللهم لك الحمد في نعمة أعطاني نصف هذا الكأس وحرم منه الملايين، وتسأل المتشائم فيقول ماذا فعلت في حياتي؟ لماذا يحرمني الله عز وجل من نصف كأس ممتلئة؟ لماذا نصف الكأس فارغة؟ لماذا؟ ويتذمر ويتسخط ويتشكى. فإذا القيمة الإيجابية للتفاؤل في الحياة أنك مبتلى، فإن تفاءلت نجحت في الاختبار وسعدت وشعرت بالطمأنينة وبالراحة وشكرت الواهب عز وجل على كل ما رزقك. وانظر إلى هذا التفاؤل حتى عند ولادة المولود، كما جاء عن الحسن البصري وغيره رحمهم الله، كان إذا سمع بولادة مولود لأحد قال له بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغه الله أشده ورزقك الله بره. شوف التفاؤل. نعم. دعاء كذا
شامل
جميل
كامل. نعم.
بينما بعضهم إذا بشر بمثل ذلك فقال ما شاء الله بورك لك في الفارس، يعني يقول له يقول المتشائم وما أدراك لعله جمال لعله حمار لعله كذا، سبحان الله. لذلك الله عز وجل يقول في محكم التنزيل وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. الكلمة الحسنة كان يحبها عليه الصلاة والسلام، حتى في أحلامه في رؤاه يقول رأيت البارحة أننا في دار عقبة بن رافع وأننا أردنا شيء من رطب فأتينا برطب من دار ابن طاب، واحد من الصحابة اسمه ابن طاب. رؤية يعني حلم. فقال فأولتها بأن لنا الرفعة في الدنيا، الرجل اسمه إيش؟ عقبة بن رافع، والعاقبة في الآخرة وأننا ديننا قد طاب. يا أخي ايش التفاؤل هذا؟
من اسم هذه كلها
من اسم من رؤية. بينما أنت الآن تسأل فلان كيف الحال؟ قال أعوذ بالله يا أخي الفتن والمنكرات والأولاد والديون وكذا، يشتكي كل شيء، ثم بعد ذلك يقول لكن الحمد لله. ما خلت لي الحمد لله، ما حمدت الله عز وجل إلا بعد أن يعني سردت كل ما تشتكيه، وممن؟ من الله عز وجل. وإلى من؟ إلى عبد من عباده. هذا ما يصلح أن تشتكي الخالق إلى المخلوق.
نعم شيخنا، في مقولة مشهورة البلاء موكل بالمنطق، فودنا نعرف يعني إيش علاقتها بالتفاؤل، ولكن نستأذنك بعد هذا الفاصل القصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود لاستكمال حلقة اليوم، فكونوا معنا.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
من شروط الدعاء وآدابه حتى يستجاب الدعاء
لا بد من جمع القلب على الله، التعبد لله، والإخلاص بقصده تعالى بالدعاء، إظهار الفقر والمسكنة، صحة الدعاء شرعا بألا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم ولا اعتداء في الدعاء، الكسب الحلال، ترك الاستعجال في الإجابة، أن يكون بلسانه داعيا وبقلبه راضيا راجيا، ومن سره أن يستجيب الله له في الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
عدنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير وموضوع حلقتنا اليوم، وقيمة اليوم هي قيمة التفاؤل. الشيخ عاصم، أهلا وسهلا فيك مرة أخرى.
حياكم الله.
الله يعطيك العافية. كنا نتكلم قبل الفاصل عن علاقة المقولة الشهيرة البلاء مكة بالمنطق بالتفاؤل. يعني أنت ذكرت موقف الشخص اللي متسأله كيف حالك، يسرد لك كل متاعب ومصاعبه في الحياة، بعدين يقول الحمد لله على كل حال. نعم. فهل الواحد لما يقول هذه المصاعب وهذه المشاكل وهذه الأشياء التوقعات السلبية لها علاقة بالتفاؤل؟
لا شك أن لها علاقة بحياتنا. يعني كمثال، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد أنه إذا رأى أحدنا رؤيا سيئة تسوءه تحزنه، فليتفل عن شماله ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا، ولا يخبرن بها أحدا، لا أب لا والدة لا قريب لا صديق، قال فإنها من الشيطان وإنها لن تضره، لكن إن أخبر بها ربما أثرت عليه. ومن باب التفاؤل والشيء بشيء يذكر أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام لمن رأى مثل هذه الرؤية السيئة من الشيطان، قال وليتحول عن جنبه الذي كان نائما عليه. ليش؟ هذا من باب التفاؤل. يعني أنا كنت نائم على جنب معين ورأيت هذه الرؤية التي أفزعتني، لا، لما أرجع أنام على الجنب الآخر، من باب إن الله عز وجل سيغير من حال إلى حال. كذلك الرؤية الحسنة لا يخبر الإنسان بها إلا من يحبه، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام إذا رأى الإنسان ما يعجبه فهذه بشرى من الله عز وجل ومن الرؤى الصادقة، لكن لا يخبرن بها إلا من يحبه، لأن هذا الذي يحبك سيؤولها على أفضل التأويلات. بينما إنسان ما يحبك أو إنسان يكرهك ربما لعب فيها وربما أثر ذلك في يعني مستقبلك، بحيث أنه إذا حصل شيء ربما ربطها بما قاله ذلك القائل.
طيب شيخ عاصم، يعني إيش الأشياء اللي تتطلب مني لما أنا أكون متفائل؟ هل مثلا التفاؤل يخليني أجلس ما أتحرك ما أسعى للأعمال والدنيا والبذل يعني، ولا جلسة خلاص أنا متفائل أنا إنسان إيجابي؟
إحنا ذكرنا شيخ ويس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو يعني أن حسن الظن بالله عز وجل، فقال عز من قائل في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، أنا عند ظن عبدي بي. الحسن البصري إيش يقول رحمه الله؟ يقول إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. إحسان الظن والتفاؤل يقتضي أن تعمل، ما يقتضي أنك تجلس وتقول يا أخي اللي يجيب ربنا أنا متفائل خير. يا أخي اعمل، وقل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. لا بد من العمل. فما يصلح أن الإنسان يقول أنا متفائل بأن أجد وظيفة، قدمت لينكدين والمواقع مهنتي دوت كوم كذا، أبدا ما قدمت. طيب يعني كلمت أحد؟ أبدا. طب كيف؟ السماء لا تمطر ذهبا، لابد أن تعمل. فهذا من التواكل، وهذا ليس من التفاؤل الحقيقي.
ويعقلها ويتوكل،
لابد أن تعقلها وتتوكل كما جاء في الحديث، لكن لما تعقلها ما تخنق الجمل وتقضي عليه، بل يعني لابد من التوازن في هذه الأمور والأسباب مع ربط القلب دائما وأبدا بالمسبب عز وجل.
نعم، جميل شيخ عاصم الله يعطيك العافية. احنا نبغى نقرأ التفاعلات من أو المشاركات من السؤال التفاعلي اللي هو سألنا كيف نستثمر قيمة التفاؤل في تدليل الصعاب وحل المشكلات. فهذه مشاركة من أخونا بهاء الدين الحاج من السودان، يخاطبنا من الواقع الذي يعيشه ويقول أنه كان المتفائلين أثر طيب على نفسي حتى طارت المشاركة من الأثر الإيجابي،
من قوة من الإيجابية.
فهذه هي مرة أخرى اللي هي يقول أنه كان المتفائلين أثر طيب على نفسي بعد أن أتلفت أموالي وتعطلت مصالحي بالعاصمة الخرطوم، فحرصت أن أجالس المتفائلين المشرح صدورهم المشرقة وجوههم الذين يتوقعون الفرج عند الكرب والسعادة عند الحزن والنصر عند الهزيمة، فتولدت لدي مشاعر الرضا والثقة والأمل في الله تعالى.
وأنا أقسم بالله تحقيقا لا تعليقا أنهم منصورون بإذن الله ما دامت فيهم حسن الظن بالله عز وجل وهذا التفاؤل، فهم بإذن الله منصورون. هذه الابتلاءات كما تقدم وتلك الأيام نداولها بين الناس، أيام، يوم لك ويوم عليك ويوم كفاك الله شره، هذا يحصل، لكن ما يشعر الإنسان باليأس أبدا. كان الصحابة رضوان الله عليهم يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث خباب بن الأرت وغيره، يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا، ألا ترى ما يفعل بنا المشركون؟ فقال إنه كان يؤتى بالرجل من قبلكم، يعني في الأمة السابقة، فينشر بالمنشار ما بين مفرقي رأسه إلى نصفين، وينشر بمناشر الحديد في ظهره ما بين اللحم والعظم، ووالله لا يتمن الله هذا الأمر. الآن هتكلم فين؟ في مكة، وهم يضطهدون ويقتلون ويعذبون. قال والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من اليمن إلى حضرموت لا يخاف على غنمه إلا الله والذئب ولكنكم تستعجلون. شوف الفأل والإحساس بالإيجابية في أحلك الأوقات. أبو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام في الغار وفوقهم المشركون يطلبونهم ويريدون يعني أعناقهم، فيقول أبو بكر هامسا للنبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. بكل إيمان وسكينة قذفها الله في قلبي، يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. فإذا المسألة مسألة يقين، مسألة فعل. فأقول لأخي بإذن الله عز وجل أنهم منصورون، أقول له إنهم منصورون وبإذن الله عز وجل سيفرج الله كربهم عما قريب.
نعم شيخ عاصم، أنا من الكلام اللي قلته جاء في بالي سؤال اللي هو من هو أكثر شخص يحتاج إلى التفاؤل؟ يعني القائد ولا الإنسان العادي ولا الأب في المنزل، من هو أكثر شخص يحتاج لقيمة التفاؤل؟
كل شخص، المسلم محتاج إلى التفاؤل في كل شيء. الوالد يحتاج إلى التفاؤل عند تربيته أولاده، أول ما يحصل له التشاؤم ما فيهم خير، والله إنهم ذرية فاسدة، والله هذا الولد غبي، هذا متخلف، هذا لن يفلح في دراسته، وهذه البنت ما فيها خير، بنت سوء، منبتها سوء، خلاص انتهى الموضوع، قضي الأمر الذي فيه تستفتيه. الذي يعود ويزور المريض هو محتاج للتفاؤل، طهور إن شاء الله كما جاء في الحديث. الذي يريد الزواج، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. شوف التفاؤل، يعني أنا أتزوج وأنا فقير، هذا سبب من أسباب الغنى كما وعد الله عز وجل في القرآن. القائد النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد يبيت ليلته في عريشه وهو يدعو الله، اللهم إن تهلك هذه العصبة فلن تعبد في الأرض حتى يسقط عنه رداؤه. عمل وربط قلب بالله وتفاؤل. لذلك الصحابة عندما كانوا يخرجون للقتال تكون يعني شعاراتهم منصورون، حاميم ينصرون، يعني يشعرون بالفعل. كل من على هذه الأرض حتى الزوجة إن كان زوجها سيء الخلق وشرس التعامل تتفائل بأن الله يغيره من حال إلى حال، وهكذا مع جميع الرجل في تجارته يدخل فيها بتفاؤل. أما يدخل وهو قال لا والله أنا أخاف على رأس المال، أخاف أني يغشوني، أخاف أن أخسر، هذا خسران.
أول ما طبحة يضيع
راح ضاع. لكن يدخل بإذن الله عز وجل، يعقلها ويتوكل ويقوم باتخاذ الأسباب، فهو منصور بإذن الله.
الله يذكر العافية شيخ عاصم. الكلام ماتع فعلا حول قيمة التفاؤل، لكن استأذنك في هذا الفاصل القصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود مرة أخرى، فابقوا معنا.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
من أسباب الطلاق أن يتزوج من لا يرضاها، أو تتزوج من لا ترضاه، فالخطوة الأولى الاختيار، وهي غاية في الأهمية. ومن أسبابه أيضا جهل كل واحد من الزوجين بالحقوق الشرعية للآخر، فينتهكها فتقع العداوة والبغضاء. ومن أسبابه تدخل الأهل والأقارب والمعارف تدخلا سلبيا. ومن أسبابه عدم الرؤية الشرعية قبل العقد. ومن أسبابه أيضا المعصية من أحدهما أو كليهما.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة تتكلم وتتحدث عن قيمة التفاؤل، وأهلا وسهلا فيك شيخ عاصم. نبى الآن نعرف إيش هي المرادفات والمعاكسات لكلمة التفاؤل. هل في مثلا مرادفات أشكال أخرى للتفاؤل؟ إيش عكس التفاؤل يعني وبيضدها؟ تعرف الأشياء، فحدثنا عنها أكثر.
طيب، العلماء فسروا وعرفوا التفاؤل بأنه كل عمل أو قول يبشر بالخير. فأي شيء من أعمال أو أفعال تبشر بالخير فهذا من التفاؤل. فالتفاؤل قد يكون عكسه التشاؤم، وهذا يدخل في الأعمال. فأنا أتفاءل بشيء أقدم عليه، أتشاؤم من شيء أحجم عنه، وهذا خطير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، كررها 3 مرات. و ليس منا من تطير أو تطير له. أيضا التفاؤل قد يكون بمعنى الأمل والرجاء، وعكسه اليأس، وهذا شعور قلبي ليس فعلي مثل التشاؤم، لأنك إذا يأست من شيء خلاص انتهيت. ولذلك حتى عند الأطباء يعني يمدحون بالتفاؤل، وعندهم أدوية يسموها البلاسيبو، وهي الأدوية الوهمية. إنسان يشتكي وكذا، أعطوه عملوله حللوله ما في فائدة،
دواء نفسي يعني،
يعطوله دواء عبارة عن حبوب ملح، يقول شوف هذا إذا لم تأخذه كل 8 ساعات لمدة 6 أسابيع سوف تموت، خذه بالثانية بكذا وأنا أضمن لك أنك. وبعد أسبوع أسبوعين قال والله الحمد لله ما في شيء. لماذا؟ لأنه تفاءل، قال والله هذا يتكلم من وجهة نظر قوية ومن منطق قوة، فآمن واعتقد، فأدى هذا التفاؤل إلى تعافيه بفضل الله. ولذلك العلماء قالوا لابد من التفاؤل عند زيارة المريض، بأنك تعطيه الأمل ولو كانت يعني ساعته قد حانت، تقول ما شاء الله وجهك منور، والله شكلك بعافية، والله شكلك بخير، يعني أعطيه الأمل وإن كان هذا لا يغني عنه شيء، لأنه هذا نفسيا ينفعه، بعكس التشاؤم. يعني ابن الجوزي يروي في أخبار الحمقى والمغفلين أن امرأة عجوز ذهبت إلى قوم تعزيهم في ميت مات لهم، فهو يعني عندهم وتعزيهم، رأت رجلا عليلا كبير السن، فجاء في خلدها أنه قريبا سيلحق بهم، فقالت لأهل الميت ترى أنا عجوز وكبيرة في السن ويصعب علي التنقل، وأخشى أنه هذا يومه قرب، فأحسن الله عزاكم فيه، وخرجت. الرجل على قيد الحياة،
تدمر نفسيا،
لكن هي يعني من باب التشاؤم أنه قالت والله خلاص قيده ميت ميت. وهذا من أخبار الحمقى والمغفلين، لكن كم منا ومن بيننا من هو كذلك، نسأل الله العافية.
طيب شيخ عاصم، يعني أحيانا أنا مثلا مقدم على وظيفة على تخصص مثلا معين في الجامعة، أنا متوقع أنه في مثلا مشكلة في هذا التخصص، أو مثلا الدكاترة ما هم مثلا مؤهلين بشكل جيد، فيعني إيش الحد الفاصل بين الحدس وبين الطيرة والتشاؤم؟ هل في كده فاصل أقدر أميزه؟
ما أرى أنه هذا من التشاؤم، لكن أرى أن هذا من وضع العراقيل، وهي من العقبات النفسية. أخي الإنسان لابد أن يكون إيجابيا، إذا عزمت فتوكل على الله، إذا رغبت في شيء فأقدم عليه إن كان مما يرضي الله عز وجل. أما أن تضع العقبات والعراقيل فلن تتقدم في حياتك قط. واحد يبغى يروح يشرب موية، يا أخوي يروح يشرب، المطبخ مليان موية، قال والله أخشى إن ذهبت يكون في ماء في المطبخ وأنزلق وانكسر ظهري فلن أشرب. طب أطبخ جوعان، أطبخ كل، قال أخشى إن أكلت وأنا بمفردي في البيت أني أشرك وأنخنق وأموت فلن آكل. إذن هذا فاشل بطبعه، متشائم بخلقته، فلن يستطيع أن يتقدم أبدا. يا أخي توكل على الله، حسن الظن بالله والتوكل على الله يذلل جميع العقبات. نعم ادرس التخصص، ادرس هذه التجارة، يعني افعل ما يحتاج من جمع المعلومات وسؤال أهل الخبرة والصلاة الخيرة، فإن ظهر أن الأمور كلها بإذن الله يعني على ما يرام، توكل على الله وكن متفائلا وكن إيجابيا وأشع هذه الإيجابية في من حولك، تكن إن شاء الله أسعد الناس.
طيب الله يعطيك العافية شيخ عاصم، إيش الصفات اللي هي تكون ملازم دائما للشخص المتفائل أو الشخص اللي عنده نظرة إيجابية؟ كيف يعيش حياته؟ كيف مثلا كلامه يكون؟ كيف يعني يتعامل مع الناس؟ حدثنا أكثر عن الشخص نفسه. يعني
ابن القيم رحمه الله يقول إذا كانت يعني الأمور حالكة وقاتمة ويعني يأسنا منها، جلسنا مع ابن تيمية ففرج الله عنا بذلك، كنا نجلس مع ابن تيمية نرى الإيجابية. كذا الصحابة رضوان الله عليهم، ما يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا يشع فيهم هذه الإيجابية وهذا التفاؤل وحسن الظن بالله عز وجل. يا أخي يكفيك قول الله تعالى فما ظنكم برب العالمين، الله أكبر. أي شيء يجري عليك في الدنيا تذكر دائما فما ظنكم برب العالمين، عندك حادث في السيارة، عندك خسارة في التجارة، عندك مشكلة صحية، ما ظنك بالله عز وجل؟ ظني به الحسن. فأي وقت الإنسان تصيبه مصيبة يوكلها على ربه، يؤمن بقضائه وقدره، يسلم زمام أموره وحياته إلى من بيده مقاليد الأمور. النبي عليه الصلاة والسلام كان عجيبا في التفاؤل في غزوة خندق، والقلوب بلغت الحناجر من الخوف، والناس كلهم يعني يقول المنافقون أحدنا لا يأمن أن يذهب ليقضي حاجته، يبغى يروح الحمام ما يقدر خوفا من الأحزاب الذين تجمعوا، ومع ذلك الرسول يضرب الصخرة بالمعول ويشع ذلك الضوء فيقول الله أكبر، أوتيت مفاتيح الشام إني لأبصر القصر الأحمر من قصور الروم، الله أكبر أوتيت مفاتيح فارس إني أبصر المدائن والقصر الأبيض فيها، أوتيت مفاتيح اليمن، هذا كله وهذه البلاد بلاد كفر عدوة لله وللإسلام، ومع ذلك يبشر عليه الصلاة والسلام بكل إيجابية. فهذه الإيجابية التي تشع من المسلم هي التي تؤدي به إلى الحياة الطيبة وإلى حصول الطمأنينة والسكينة في من يجاوره.
طيب شيخ عاصم، هل في من أثر معين يحصده الشخص في ذاته متعدي غير التفاؤل؟ يعني أثار معينة يحصدها الشخص كذلك على المجتمع اللي هو يكون فيه، في البيئة اللي هو يعني يعمل فيها، إلى آخرها من الأمثلة.
شوف الآثار يعني ما تعد ولا تحصى، لأنه كلما استقام الإنسان على الطريقة سقاه الله ماء غدقا. إذا استقمت على القرآن وعلى السنة فلا تبحث عن الآثار، اعلم أن لك معيشة طيبة وحياة سعيدة لك ولمن حولك. ولذلك في سورة الكهف ذلك الوالد الذي كان له يتيمين، كان له يتيمان وهؤلاء اليتمى الجدار يريد يوشك أن ينقض وأن يقع، فأقامه الخضر قال وكان أبوهما صالحا. قال أهل التفسير يقصد بذلك سابع جد. شوف كيف الخير والبركة. وقيل أنه الرجل الصالح يحفظ الله بصلاحه الدويرات والبيوت التي حوله، مدينة أو حي كامل يحفظهم الله بصلاح هذا الرجل. فالمتفائل دائما خيره على نفسه أولا. بماذا؟ يأخي طمأنينة النفس بالسكينة. المتفائل تجده أطول الناس عمرا، لأنه ما عنده ضغط ولا سكر ولا مشاكل في القلب، مطمن قلبه لله عز وجل، ترى النور يشع من وجهه، تراه محافظ على عباداته لله عز وجل حيث أمر. ولذلك ما تسأله من سؤال إلا ويكون متفائلا. غيره من الناس لا، على غير ذلك. ولذلك جاء النذير والتحذير حتى في أمور الدعوة. يعني نجلس مثلا مع بعض الأخوان المستقيمين من أهل الصلاح، ها يا أخوان، قالوا يا شيخ المنكرات والفتن والمش عارف مين والإسلام في تراجع، وأعوذ بالله. ونذكرهم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم. فهو أهلكهم يعني هو السبب في أنهم هلكوا بفعل يده وبتشاؤمه وبتثبيطه وتحبيطه. فهو أهلكهم أي أشدهم هلاكا، لأنه ما يرى الهلاك إلا الهالك، نسأل الله العافية. بل أشع في الناس الخير، أشع فيهم المعروف، تجد الخير بإذن الله.
الله يذكر في الشيخ عاصم. احنا استأذنك كذلك فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم، فكونوا معنا.
إلى قيم الخير حيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التفاؤل هو مصطلح مهم في حياة الفرد المسلم، ويرتبط بالإسلام ارتباطا وثيقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفال. قال: وما الفال؟ قال: الكلمة الطيبة. فالكلمة الطيبة الصالحة تبعث على الراحة والاطمئنان، لا سيما في أوقات الشدة والكرب. واهتم الإسلام بالتفاؤل اهتماما كبيرا، حيث سلك كل سبيل يهدف إلى غرس قيم التفاؤل في المجتمع المسلم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نلقى بعضنا البعض بوجه طلق، وأن نفشي السلام بيننا حتى تسود المحبة والألفة، وأن نحسن أيضا اختيار أسماء أبنائنا. وكل ذلك يهدف إلى تعزيز التفاؤل في المجتمع المسلم.
التشاؤم هو سوء الظن بالله دون أي سبب، وهو عكس التفاؤل. ومن أسباب التشاؤم سوء الظن بالله وعدم الاقتناع بحكمة الله في تسيير الأمور، وقلة ذكر الله سبحانه وتعالى، وضعف الإيمان، وضعف العقل والجهل. يترتب على التشاؤم بأن يجعل صاحبه في هم وحزن ونكد، غير مرتاح البال وسيء الخلق، ويرى جميع الأحداث بصورة سيئة. حتى في لحظات الفرح والنجاح يتوقع السوء والشر. ليتخلص من التشاؤم بأن يقوم الشخص بفعل ما ينوي فعله من خير، ولا يستجيب إلى مشاعر التشاؤم، والاستعادة بالله من الشيطان الرجيم، وكثرة ذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته التفاؤل، وكان يحب الفأل ويكره التشاؤم. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح، الكلمة الحسنة. متفق عليه. لا حياة مع اليأس، ولا يأس مع الحياة. وفي أمان الله.
إلى قيم الخير حيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
عدنا إليكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير، وكما شاهدتم هذه المشاركات التي وصلتنا لحلقة اليوم، والتي كانت تتحدث عن التفاؤل، أهمية التفاؤل، أسباب عدم التفاؤل، وغيرها من المعلومات القيمة التي ذكرها الأصدقاء، فشكرا لهم. وكذلك من أراد إرسال مشاركاته في الحلقات القادمة، فأرقام التواصل تظهر لكم أسفل الشاشة، بإمكانك تسجيل الرقم، وبعد أن تعرف عنوان الحلقة القادمة ترسل مشاركتك المرئية للبرنامج، وبإذن الله نستعرضها في الحلقة. أهلا وسهلا فيك شيخ عاصم مرة أخرى. الأخ قبل قليل يتكلم عن لماذا يعني يكون الإنسان يعني أو متى نقول متى يكتسب الإنسان التفاؤل في حياته؟ ما هي المرحلة العمرية اللي تظهر فيها هذه القيمة؟
وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فهي تربية. يعني يروى عن والدة محمد الفاتح تدلله وهو صغير وهو طفل، تريه أنوار القسطنطينية، تقول أنت تفتح هذه غدا بإذن الله، فيقول كيف يا أمة؟ قالت بالخلق الحسن وبالسلاح وبالقرآن وبالسلطان. فيعني تربيه على شيء منذ نعومة أظفاره وهو التفاؤل، وبفعل انظر ماذا حصل وماذا فعل ذلك الصبي. فإذا هي مسألة تربية. إذا غرسنا في أبنائنا وفي أنفسنا هذا الخلق الجميل ينشأ الصبي عليه. فليست هي مرحلة عمرية، بل كلما ازداد الليل ظلمة وحلكة أيقنا بأن الفجر بعد قليل. فهذا هو التفاؤل، أن تحسن الظن بالله عز وجل، أن تؤمن بأن ما قدره الله لا مفر ولا مناص من إدراكه، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كما جاء في الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
طيب شيخ عاصم رضي الله عنه، خلينا نسأل سؤال عكسي ونقول ماذا لو فقدت قيمة التفاؤل من بيتي، من مكان عملي، بين أصدقائي، غيرها من الأماكن اللي أنا أتواجد فيها بشكل يومي، ماذا لو فقدت قيمة التفاؤل؟
هذه مصيبة، لأنه إذا فقد التفاؤل حل محله اليأس والقنوط من رحمة الله والتشاؤم، وهذا أمر مدمر للأمم. ولذلك جاء في الحديث الطيرة شرك. يعني أن تسمع، وهذا سمعته تكرارا ومرارا من الناس، من إن قلت له يا أخي هل تدعو الله؟ قال لا. ليش؟ قال لأني أعلم إن دعوت الله عز وجل حصل عكس ما أطلبه من الله. أي كفر وشرك هذا؟ يعني أن تتهم الله عز وجل أني كلما دعوته أن يفعل لي شيء فإن الله يعاكسني ويأتي بخلاف ما أريد، فلذلك أنا ما أدعو الله عز وجل. هذا سوء ظن بالله عز وجل عظيم. هذا كيف يعيش؟ لذلك كيف يحيى من هو سيء الظن بربه ويعتقد أن الفشل ملازم له؟ كيف يحيى من إن رأى هرة سوداء قال اليوم يعني خسرت تجارتي لن أذهب إلى العمل؟ وبعض المصاعد في الغرب وفي الشرق تذهب في الأوتيلات تجد من 1 إلى 12 ثم 14. لماذا؟ رقم 13 محذوف. إذا وجد سلم لم يمر من تحته، لأنه هذا من أسباب التشاؤم وسوء الحظ. هذا كله من الأمور الشركية، أن تعتقد أن غير الله يؤثر في هذه الأمور، فهذا لا شك أنه من سوء الظن بالله عز وجل. وعلى النقيض أولئك الذين يقومون بالاستقسام بالأزلام بطريقة شرعية، فيقول لك والله يا أخي أنا عندي بكرة مقابلة شخصية لوظيفة وما أدري والله أروح ما أروح موفقة، نقول صل استخارة، اعزم ثم صل استخارة وكل أمرك لله. قال لا والله عندي طريقة أفضل، يأتي بالمصحف، يفتح المصحف ثم يضع أصبعه ثم ينظر إلى الآية، فإن كانت نار وعذاب وحريق وكذا قال لا، وإن كانت والله جنة ورضوان وماء كذا قال مش الأمر خير. هذا ما يصلح، هذا لعب بكتاب الله عز وجل ونوع من أنواع الاستقسام بالأزلام، والله أعلم.
طيب شيخ عاصم الله تعالى، إحنا بناخذ خطوات عملية ونبنا نعرف إحنا كيف نكتسب هذه القيمة، كيف نطبقها بشكل عملي، فلو تعطينا كذا خطوات الواحد لو استطاع أن ينفذها سيجد أثر التفاؤل وسيجد نفسه متفائلا مستبشرا. يعني يمكن هي صعبة، يعني زي ما يقولوا العلم بالتعلم والحلم بالتعلم والحلم بالتحلم، فأعطينا الخطوات العملية.
أول ما يجب على المسلم أن يفعله هو مدارسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، سيد المتفائلين، ينظر في سيرته. يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موت عمه أبي طالب وزوجه خديجة رضي الله عنها وأرضاها يذهب إلى الطائف على قدميه حتى إن وصل وعرض نفسه على أهل الطائف استأسهوا به وكذبوه وأمروا صبيانهم فرموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه، فنزل مهموما مغموما ولم يفق إلا بقرن الثعالب. فيأتيه ملك الجبال فيقول: يا محمد، إن الله أمرني أن أطيعك، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. والله واحد مننا كان قال له أهل مكة لا، خذ معهم أهل الطائف ولين تبوك،
شيلهم كلهم
كلهم بالجملة، لأنه الواحد قهر يا أخي، أحرقتم قلبي وفؤادي وآذيتموني وأنا خير خلق الله، أنا محمد عليه الصلاة والسلام، تفعلون بذلك الله لا يردكم كما نقول بالعامية. لكن هذا سيد المتفائلين قال: لا، فإني والله لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده وحده ولا يشرك معه أحدا.
نظرة أبعد،
هذه هذا التفاؤل، هذا الدين، هذا المنطق. أما نحن انظر، قال فلان الفلاني من الذين يفعلون الله يحرقه، فلان الفلاني الله يخزيه، الله ما فيش إلا الدعاء. يا أخي ادعو الله أن يهديه، كن إيجابيا لعل يعني الله عز وجل أن يستجيب دعوتك بما ينفع. فهذه من الخطوات، أن تقرأ وتتدارس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا أن تجلس مع المتفائلين، فإن الصاحب ساحب. إن جلس مع المتشائم يا أخي، الوردة الطيبة إن جلست مع الورد أو النبات الذابل ذبلت،
صحيح.
يعني الجيفة إن قربت من الماء العذب فإنه ينتن. نفس الشيء، اجلس مع المتفائلين، اجلس مع الذين يرون أنه الحياة في بدايتها. مو تجلس مع واحد لحيته سوداء وفيها شعرة بيضة قال لك خلاص أنا بموت بكرة، أنا شيبت وما في فائدة فيها. أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشيب في المؤمن ضياء يوم القيامة، الشعرة الشيبة ضياء يوم القيامة. فأنت تستبشر أنه لا والله يا أخي، هذه من باب التفاؤل، ضياء يوم القيامة، وأنت عندك خبرة وأنت عندك حكمة وأنت عندك وعندك وعندك. نعم. عوضا عن أن ترجع، مجالسة الصالحين، مذاكرة أحوال المتفائلين في التاريخ، في كتب السير، هذه كلها مما يعني يبعث في الإنسان روح التفاؤل.
جميل شيخ عاصم، احنا راح نستكمل كذلك الإنسان كيف يكون متفائل، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونستكمل موضوع حلقة اليوم، وهو قيمة التفاؤل.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
مقسوم رزقك يا خلي، ويسير وراءك كالظل.
مقسوم رزقك يا خلي، ويسير وراءك كالظل. يقهو خطواتك يتبعها قدر في اللوح كما الأجل. لا تعجل واصبر محتسبا، تؤجر لو جاء على مهلي. الله الرازق قدره من قبل الخلق وفي الأزل. لا تشغل بالك كن فطنا، لن يأتي رزقك من عجلي. ستوفى الرزق وتأخذه حتما، يأتي قبل الأجل. فاسأل مولاك إذا احتدمت، من ذا ينجيك من الكلل، من ذا ينجيك من الكلل. فخزائنه دوما ملأ، بالخلق رحيما لم يزلي، بالخلق رحيما لم يزلي. مقسوم رزقك يا خلي، ويسير وراءك كالظل، ويسير وراءك كالظل.
مقسوم رزقك يا خلي، ويسير وراءك كالظل، ويسير وراءك كالظل.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، وأهلا وسهلا فيك شيخ عاصم،
حياكم الله.
أحد الأسئلة اللي وردتنا من المشاهدين، السؤال يقول: ما هي إيجابيات التفاؤل للشخص المذنب العاصي اللي أسرف على نفسه بالذنوب؟
التفاؤل شطير الخوف واليأس. فإذا التفاؤل هنا بمعنى الرغبة فيما عند الله عز وجل، لكن لابد أن يكون معها الرهبة من الله سبحانه وتعالى، وهما جناحا الطائر. فالمذنب العاصي إن صاحب ذنبه ومعصيته خوف من الله عز وجل وندم وتوبة ورغبة فيما عند الله، فهذا لابد أن يعني يستبشر وأن يتفاءل، لأن رحمة الله قريب من المحسنين. أما إن كان مقيما على ذنبه ومعصيته وإن حدث عن ذلك يا أخي اتق الله وتب، قال يا رجل أنا متفائل، رحمة الله وسعت كل شيء وأنا شيء، ولا بد أن الله يغفر لي وأن يكفر عني ذنوبي، وهو مقيم على ما أعصيه، فهذا موهوم، نسأل الله العافية.
اللهم الله المستعان، الله يعني يهدينا جميعا يا رب. شيخنا في اتصال ومشاركة من أبو تغريد. السلام عليكم أبو تغريد، أنت معنا على الهواء، أهلا وسهلا فيك أبو تغريد، سمعنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا فيك، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اسمعنا أبو تغريد من التليفون عشان يعني تكون على طول في الهواء،
حياك الله. نعم طال عمرك.
تفضل أبو تغريد، الله حيك.
ودي أشارك مع الشيخ الله يطول عمره.
نعم.
موضوع عن التفاؤل.
تفضل تفضل، أهلا وسهلا.
الحين كويس؟
تفضل تفضل أبو تغريد، نسمعك. ما هي المشاركة؟
التفاؤل والتفاؤل للتفاؤل في أمور واجب
نعم، ما هي هذه الأمور؟
نعم، من القرب من الله والتوكل عليه.
نعم، كلها معاني مرتبطة بقيمة التفاؤل.
أيه
عن
التفاؤل. نعم يا شيخ.
نعم، شكرا لك أبو تغريد على هذه المشاركة، هذه المعاني اللي ذكرها أبو تغريد اللي هي الخوف من الله وغيرها، ما هو ارتباطها بشكل أساسي في قيمة التفاؤل؟
هي ليست مفردة معزولة عن شرع الله عز وجل، بل هي من شرع الله تعالى، فهي يعني منظومة متكاملة، ما يستطيع الإنسان أن يعزلها ويقول التفاؤل هو كذا، إنما هي تضم حسن الظن بالله عز وجل، والذي يدعوك إلى التفاؤل هو الإيمان، والإيمان بالقدر، والإيمان بأفضال الله عز وجل ونعمائه المتكررة والمتوالية عليك. التفاؤل قيمة أنت تراها في حياتك، فالله عز وجل منذ أن خرجت من بطن أمك إلى يومنا هذا وأنت من خير إلى خير، فلماذا لا تتفاءل وأنت تعلم أن هذه هي سنة الله عز وجل في الخلق؟ فلا شك أنها منظومة متكاملة وليست معزولة بحد ذاتها.
الله يعطيك العافية شيخ عاصم، فعلا كانت حلقة ماتعة والوقت مر سريعا، والعادة عندي كل نهاية حلقة أسأل سؤال، اللي هو لو طلبت منك تلخيص قيمة التفاؤل، القيمة الجميلة، القيمة المؤثرة فعلا، بكلمة واحدة، فماذا ستختار من الكلمات لتمثل قيمة التفاؤل؟
يعني شاهد الحلقة. لكن إن أحببت أني أتوسع قليلا فأقول التفاؤل هو حسن الظن بالله، وكلمة أختم بها وأعلم من وقت يعني انتهى، من أكبر مشاكلنا نحن كمسلمين عدم المعرفة بالله عز وجل، جهلنا بالله تعالى، دائما نتكلم عن العقيدة السمحة والعقيدة وأهمية العقيدة ونغفل ما هي العقيدة. أشرف العلوم على الإطلاق هو العلم بالله عز وجل، لأن شرف العلم بالمعلوم، فلو أن عرفنا الله عز وجل وتوكلنا عليه وعرفناه بأسمائه وصفاته وصلنا إلى ما أردنا من الخير في الدنيا والآخرة.
شكرا لك دكتور عاصم، الشيخ عاصم الله يعطيك العافية، كانت حلقة ماتعة معك. الشكر كذلك موصول لمشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، شكرا لمتابعتكم، ونراكم في حلقات أخرى في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.